بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في شرح هذا الحديث، وبلغ بنا الحديث إلى قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون. وقوله فأخبروه فيه أن فض النزاع والخلاف وترجيح الأقوال إنما يكون بالرجوع إلى الوحي من القرآن والسنة، فلما أخبروه أنهم خاضوا في أولئك وذكر كل فريق ما ذهب إليه، هم ذكروا أشخاصا، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأشخاص إلى ذكر الأوصاف ليكون أعم وأشمل، وليطمع في الحديث من لم يكن من أولئك الأشخاص لو فرضت عيونهم. فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة لانقطع طمع من بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنهم الصحابة. ولو قال هم الذين ولدوا فلم يشركوا بالله شيئا لوقع في قلوب من كان على الشرك فهداه الله للإسلام، يقع في قلوبهم حسرة أن لم يكونوا منهم، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر أوصاف. هذه الأوصاف من انطبقت عليه وتوفرت فيه فهو من 70,000، وفي عدوله إلى ذكر الأوصاف حظ عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على المسابقة إلى هذا الوصف الذي به يكونون من 70، فيسابق في ذلك الصحابة ويسابق في ذلك من ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا بالله شيئا، ويسابق في ذلك من جاء بعدهم. من هؤلاء؟ هذه الأوصاف قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله هم الذين لا يسترقون في رواية لا يرقون، وتكلم عليها بعض الحفاظ ورجحوا رواية يسترقون، ومنهم من وجه رواية يرقون. فقوله لا يسترقون فرق بينها وبين يرقون، فيرقون معناه يزاول الرقية ويقوم بها، سواء رقى غيره أو رقى نفسه أم رقى نفسه، فالمعنى أنهم تركوا الرقية. وهذا فيه إشكال، رواية يرقون، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل، ففي الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: اشتكيت يا محمد؟ ثم قال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وكان يقرأ وينفث على كفيه ويمسح بها جسده، وهذا ذكر ورقية. ولما مرض عليه الصلاة والسلام كانت أمنا أم المؤمنين تقرأ في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفث وتمسح بكفيه جسده، لأنهما أعظم بركة من كفيها. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بمريض يقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يسقى يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يجعل بعض الريق على إصبعه ويمسح بها في التراب ثم يمسح على المريض ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وأدلة من هذا كثيرة، وقد قال لهم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقال لهم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: علميها رقية النملة. في أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأذن بالرقية، ورقي هو عليه الصلاة والسلام، بما يشعر أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. فعلى هذا رواية أن أصحاب السبعين أن 70,000 لا يرقون، مع أن كثيرا من الصحابة أو أكثرهم كانوا يرقون، لأنهم كانوا يداومون على الأذكار، والأذكار نوع من الرقية، ولا سيما أذكار النوم. وهكذا كان يرقي بعضهم بعضا ويرقى بعضهم عند بعض، وهكذا. هذا يدل على أن رواية لا يرقون فيها كلام، ولهذا حملها بعض أهل العلم على أن معنى لا يرقون أي الرقى الممنوعة، لا يرقون الرقى الممنوعة، كما سيأتي بيانه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. المقصود بالرقى في هذا الحديث الرقى الممنوعة بلا شك. والأحسن منه رواية لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. فإذا رقوا أنفسهم لم يضر، وإذا رقاهم غيرهم بدون طلب لا يضر، وإذا رقاهم غيرهم بطلب من غيرهم لا يضر، إنما الصفة التي يخرج أحدهم من 70,000 هي طلب الرقية، أن يطلب من شخص أن يرقيه، أما أن يرقيه شخص بدون طلب أو أن يرقيه شخص بطلب من شخص آخر أو أن يرقي الرجل نفسه فكل ذلك لا إشكال فيه على هذه الرواية، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن معنى لا يسترقون لا يطلبون الرقية. نعم، فهذا يدل على عظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يطلبوا من غيرهم أن يرقيهم لما يشعر به طلب الرقية من نقص وتذلل وميل إلى الغير، فهذا يضعف التوكل، فلهذا لا يفعلونه، وإنما يصبرون ويتوكلون على الله، يرقون أنفسهم، فإذا رقاهم غيرهم من دون طلب لم يمانعوا. فجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم من دون طلب كما في الحديث السابق. هذا معنى لا يسترقون ولا يكتوون. الكي معروف لذعة نار بطرف حديد، يحمى رأس الحديد في النار حتى يحمر ثم يوضع في مكان من أمكنة الجسد بحسب أنواع الأمراض وبحسب خبرة أصحاب الكي، فمنهم من يكي في البطن ومنهم من يكي في الرأس. نعم، منهم من يكوي في البطن ومنهم من يكوي في الرأس ومنهم من يكتوي في العقب من أسفل، وهكذا في أماكن معروفة عند أهل الخبرة. الكي بالنار نوع من أنواع العلاج وفيه شفاء، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، في شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار. شرطة محجم التي هي الحجامة، شرطة محجم يشرط بعد أن يتجمع الدم، أو شربة عسل، العسل شفاء، أو كية بنار. قال: وما أحب أن أكتوي. وفي رواية: وأنهى أمتي عن الكي. ووجه النهي عن الكي أنه نوع من أنواع التعذيب بالنار، فهو وإن كان في مصلحة العلاج ومصلحة العلاج غلبت، لكن مع ذلك يبقى أن الأفضلية في ترك الكي، وأن الكي وإن كان مباحا لكن تركه أفضل. ومن كان يكتوي أو من يكتوي واستمر على ذلك لا يدخل في 70,000. ولهذا جاء عن عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه أنه كان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى لم يسمع تسليمهم فترك الكي، فعاد يسمع تسليمهم. وهذا يقودنا إلى مسألة تجول في أخطار في خاطر وفكر بعض الدارسين، وهي: لو أن إنسانا قد فعل شيئا من هذا من طلب الرقية أو الكي بالنار أو التطير ثم تاب توبة نصوحا، هل يدخل في 70 أم يخرج منهم لأنه قد فعل ذلك الذي يخرجه عن السبعين؟ الجواب أن التوبة تجب ما كان قبلها في باب المحرمات، فمن باب أولى أن ترك ما هو من باب المكروهات وتعظيم التوكل في القلب أنه يكون ماذا؟ يكون صاحبه كأنه لم يفعل ذلك الذي سبق، لأنه تركه وعظم توكله في قلبه، وإن اكتوى وهو صبي أو صغير أو وهو كبير قبل أن يعلم بهذا الحديث، أو كذلك أيضا طلب الرقية قبل أن يعلم بهذا الحديث، أو حتى ولو كان قد علم به لكن بعد ذلك رجع إلى تعظيم التوكل فعظم التوكل في قلبه فترك طلب الرقية وترك الكي قناعة وسعيا بعد أن سعيا وراء اتصافه بهذه الصفات العظيمة في التوكل، يرجى أن يكون من السبعين ألفا. وقوله في هذا الحديث ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، وسيأتي للطيرة باب يخصها، فالطيرة نوع من الشرك، ويأتي أنها قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر. هذه الثلاثة الأمور تنقص التوكل وتضعفه، التي هي الاسترقاء والكي والتطير. ولهذا أجمل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عنصر مشترك وقاسم مشترك بين الثلاثة ألا وهو التوكل، فقال وعلى ربهم يتوكلون، أي إنما حملهم على ذلك عظم التوكل في قلوبهم، عظم التوكل في قلوبهم. فإذا قال قائل كيف بالعلاج وطلب الشفاء طلب الدواء، وآخر يسأل عن سماع القرآن هل هو من طلب الرقية؟ الجواب أن استماع القرآن ولو كان رقية الظاهر أنها ليست داخلة في طلب الرقية، وكذلك أيضا طلب العلاج عند الأمراض، يمرض بزكام أو صداع أو بوجع في بطنه أو في موضع من قدم من جسده، فيبحث له عن علاج ويبحث عن طبيب ونحو ذلك، هذا لا يخل بالتوكل، بل هذا من فعل الأسباب التي هي من التوكل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي، وهكذا أيضا ما كان يفعله من حثه على بعض أنواع الأدوية، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وما كان عليه الصلاة والسلام يحث على التداوي بالعسل، اسقه عسلا فاستطلقت بطنه فقال اسقه عسلا، فاستطلقت الثالثة فقال اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه عسلا فشفي. فالتداوي مباح وقد يستحب، بل قد يجب إذا أوشك الإنسان على الهلاك، فالله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لو أن شخصا جاءه مرض يسير فتصابر له وقوي ودعا الله سبحانه وتعالى وصبر على مرضه لا ينكر عليه. أما إذا وصل به الأذى والضرر ولم يلتفت إلى الدواء الذي أذن الله عز وجل به شرعا وقدرا فهذا يكون نقصا في التوكل، لا يكون من تمام التوكل، لأن فعل الأسباب من تمام التوكل كما سيأتي معنا في الكلام على التوكل. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، أدعو الله أن يجعلني منهم، وقد كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلب الدعاء من الرجل الصالح مباح مشروع. لكن نبه بعض أهل العلم إلى أن كثرة هذا الباب أنه كلما لقي شخصا صالحا أو غير صالح يقول له أدعو الله لي أدعو الله لي أدعو الله لي، من وجده ليس في لسانه إلا أنه يقول أدعو الله لي، هذا ليس من هدي السلف ولا من هدي الصحابة، ولم يكونوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في بعض الأحيان حين يكون لذلك حاجة أو مناسبة. ونبه بعضهم أيضا وهو شيخ الإسلام إلى أن الشخص إذا طلب الدعاء من الغير وكان قصده أن ينتفع ذلك الغير بالدعاء أن هذا شيء حسن. مثال ذلك أن تقول لشخص أدعو الله لي وفي نفسك أنه يدعو لك ليقول له الملك آمين ولك بمثل، فيكون قد نفعت أحسنت إليه وأحسنت إلى نفسك، يعني هذه نية إضافية طيبة عند طلب الدعاء. وهذا وإن كان ما قاله صحيحا لكن من حيث أصل طلب الدعاء من الرجل الصالح في بعض الأحيان أو عند أن تجري مناسبة أو فرصة ملائمة لا حرج في ذلك، سواء قصد بها المعنى الذي أسلفناه قبل قليل أم لم يقصد. فإن قصد بها المعنى الذي أسلفناه كان ذلك أعظم لأجره، وإن لم يقصد فهو مباح. فقال أنت منهم. هنيئا لعكاشة، عكاشة من السبعين ألفا لله دره، وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرصه على الآخرة وعلى الفضل، فإذن هو من المبشرين. هذا الصحابي لا يكاد يعرف له حديث إلا هذا الحديث، وما أحسنه من حديث. بعض المواقف وانتهاز الفرص فيها خير. أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. قوله سبقك بها عكاشة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البليغ في غاية البلاغة، حتى صار مثلا من سبق في شيء يقول الناس سبقك بها عكاشة، ولا عكاشة عندهم، لكن صار مثلا سبقك بها عكاشة أي سبقت. نعم. فقوله سبقك بها عكاشة، هذا الرجل الذي قام جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، قال بعض الشراح لعله كان من المنافقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو له لكن بأسلوب حسن، صرفه بأسلوب حسن، وهذا فيه نظر، لأنه جاء في رواية أنه من الأنصار والأصل في الأنصار الصدق والنصرة والإيمان، والمنافقون شرذمة قليلون لا يتسابقون إلى الفضل كتسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، مستكبرون عن مثل هذا. فإذا ما هو الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الصحابي سبقك بها عكاشة؟ قال بعضهم لم يكن أهلا لأن يكون من السبعين، وأحسن من هذا أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التسلسل الذي قد يحصل من إجابة هذا الرجل، فيدخل بعد ذلك من ليس من السبعين. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، قال قام آخر وقال أدعو الله أن يجعلني منهم، أنت منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم، أنت منهم، فيدخل بعض من ليس منهم، نعم. فلهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسلسل من أول الأمر، فوقف عند عكاشة، وكأنه يقول من توفرت فيه هذه الصفات فإنه منهم، ولم يشأ أن يتسلسل الأمر فيدخل فيه من ليس منهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يختص بالفضل بعض أصحابه، مع أن الفضل في هذا الأمر يكون لغيره من الصحابة، فيختار واحدا أو اثنين ويقف، يقف، نعم. فمثلا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها. يأخذ واحدا واحدا ويكتفي بذلك. ولو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه مثلا عمرو وهشام، ماذا قال في عمرو وهشام؟ قال مؤمنان، وقال من أهل الجنة، لذكر رجلين وقف عندهما. وهكذا يذكر في هذا الموقف رجلا، في هذا رجلين، في هذا ثلاثة، ينوع في ذلك بين أصحابه ليكون أضبط لهم في حفظهم، وهكذا أنشط لهم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذه فائدة من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث. متى كان هذا؟ هل كان ليلة الإسراء أم كان غيرها؟ قال الحافظ رحمه الله قوله عرضت علي الأمم، قال قد بين عبثر بن القاسم في روايته عن حسين بن عبد الرحمن عند الترمذي والنسائي أن ذلك كان ليلة الإسراء. الحافظ يقول هذا في شرح الحديث رقم 6541 في كتاب الرقاق في الباب 50 من كتاب الرقاق. قال عند الترمذي والنسائي يعني من طريق عبثر بن القاسم أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد الحديث. فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة لا يلزم، هذا لا يلزم. فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال أكربنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدنا إليه، أكثرنا كذا عندي الله أعلم تراجع. فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر معه الثلاثة والنبي يمر معه العصابة. انظر هذا الحديث في مسند أحمد إن ماذا قالوا في طبعة الرسالة. فذكر الحديث وفي حديث جابر عند البزار أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد الحديث. والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابا بابا ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في السماء ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك، وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض، ومعظمها في المنام والله أعلم. يعني الحاصل أن هذا إذا كان ليلة الإسراء في مكة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم إنما هو نقل لما حصل له في إسرائه في مكة، نقل إخبار بأنه لما أسري به في مكة رأى الأمم عرضت عليه فأخبر بذلك في المدينة، بهذا يجتمع يلتئم الجواب. لكن الذي يشكل قوله عرضت علي الأنبياء الليلة، هذه الرواية إذا ثبتت فالمقصود بها رؤيا منام، أنها رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فإذا ثبتت هذه الليلة هذه اللفظة أنه قال عرضت علي، لأن عكاشة بن محصن كان في المدينة، فلما قال عرضت علي الأنبياء الليلة معناه بعد الهجرة، وليس هناك إسراء بروحه وجسده في اليقظة بعد الهجرة، إنما كان الإسراء قبل الهجرة مرة واحدة، فالبقية منام. فالمقصود من هذا أن هذه اللفظة إذا ثبتت فالمقصود أنه أن الأقرب أن يكون هذا في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي. طيب، ولا يمنع أن يكون عرضت عليه ليلة أسري به في مكة، وعرضت عليه أيضا في المدينة في مناماته، فإن المنام نوع من أنواع الوحي. فالقول بتعدد الإسراء فيه نظر، فيه نظر القول بتعدد الإسراء، بل هو مرة واحدة باليقظة في اليقظة، والباقي منامات، البقية منامات. في حديث ابن عباس بن مسعود في الصحيح المسند لشيخنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم في الموسم، إسناده حسن. أنا هذه رؤى منام. عرضت علي الأنبياء الليلة، أكثرنا الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه. طيب هذا ماذا قالوا فيه في طبعة الرسالة من طريق من؟ من طريق، طيب الحسن، من طريق الحسن عن عمران. الحسن لم يسمع من عمران لكنه متابع، لكن هل هذه اللفظة في ضمن ما توبع عليها أم لا؟ فينظر. إذا المسألة تحتاج إلى تحرير في لفظة الليلة، فإذا ثبت فيكون على المنام، وإن لم يثبت فتكون ليلة الإسراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في المدينة. يقول الشخص هل إذا اكتوى، هذا السائل يقول هل إذا اكتوى الشخص وهو جاهل بالفعل يخرج من السبعين؟ تقدم قبل قليل أنه لا يخرج إذا ترك ذلك توكلا على الله. يقول: هل يقال لمن ترك الكي وأقلع عن مثله من المكروهات هل يقال تاب؟ لا، التوبة تكون من معصية، وهذا لم يعصي، إنما يقال ترك. نعم. يقول: هل الاستماع وإذا وقع في لفظ في كلامي تاب من ذلك؟ فخطأ، إنما أقصد أنه ترك، والله أعلم. يقول: هل الاستماع للرقية مسجلة يجعل المستمع لا يدخل في 70؟ تقدم أيضا قبل قليل أننا لا نرى ذلك، لا يخرج إن شاء الله، لا بأس أن يستمع قرآنا وإن قصد به الرقية. الذي بعده السؤال يقول: هل من تعلقت يمتا فقد أشرك؟ سيأتي الكلام عليه. يقول: هل الذي يكتوي في الرأس من الفجائع هل يجوز له ذلك؟ هذا تقدم في الدرس، كان من الأسئلة، لكن إنسان خلق عجولا يسأل قبل أن يصل إلى الشرح. والطيرة قلنا لكم ستأتي الكلام عليها. هل من ينزل؟ طيب، كل الأسئلة قد أجبنا عليها في الدرس. ما نصيحتكم لأب ضرب ابنه بسبب أنه تأخر في المسجد، كان يقرأ القرآن وقال له: إذا كنت في الشارع فلا بأس، أما في المسجد فممنوع، سأضربك. يعني في الشارع لا بأس، يتأخر لا بأس، في المسجد لا، ممنوع. هذا نحتاج أن ندعو له بالهداية، سأل الله أن يهديه. نعم، إذا كان مسجد من مساجد الأهواء، مساجد الأهواء والبدع، فزجره عن مجالستهم، نعم، هذا من الوصية والنصيحة، من النصيحة والعناية. نعم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. آخر سؤال: ما حكم الذي يأخذ 7 إبر ثم يأخذ بجانب الإبر الحبة السوداء ثم يستدل بحديث الحبة السوداء أنها علاج؟ كيف 7 إبر؟ ويأخذ الحبة السوداء. هذا مثل بعض الناس الذين يفتحون لهم محلات في الرقية أو في الطب العربي، يريد شيئا من الشيء الذي يصنعه يقدمه للناس، له مفعول في الناس، فيجمع له من المهدئات يطحنها، هذه المهدئات والفوارات، ويخلطها ببعض الأعشاب ويقول له: اشرب وإن شاء الله ستجد فرقا عظيما. فالرجل يشرب مهدئات ويشعر بخفة ويمشي، يقول: ما شاء الله، ذاك علاجه، اللهم بارك، وهو طحن له من المهدئات التي أخذها من الصيدلية. فالناس في هذا يغالطون كثيرا. هذه فائدة أخيرة: قول حديث ابن مسعود ليس من حديث ابن عباس كما يهم صنع المصنف. طيب، من رواية الحسن عن عمران والحسن البصري مدلس، لكن قد قرن به أحمد في رواية الحسن العلاء بن زياد وهو ثقة، صح به الإسناد والحمد لله. أنه عرضت عليه، جاء من ابن مسعود، جاء عن ابن عباس. طيب، إن كان مقرونا في السند فينظر هذه لفظة الليلة، من الذي زادها؟ هل هي في حديث الحسن أو في حديث الراوي الآخر الذي هو العلاء بن زياد؟ فتحرر المسألة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.